طابعةً لها. مقتل وإصابة مستوطنين بعملية طهن في تل أبيب واقتراب اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. محبوبة الصالحي تقرا على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلمي أن القوات البحرية الإيرانية باتت قادرة على خوض الحروب في أماكن بعيدة إضافة إلى الأماكن القريبة. وقال اللواء السلامي خلال تفقده برفقة قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإدميرال عادل رضا تانجسيري قاعدة عسكرية استراتيجية للعوامات الهجومية في أعماق الأرض. إن القوة البحرية لحرس الثورة شهدت قفزة كبيرة وتطورا ملحوظا في مدى الإبحار وسرعة الزوارق، وأن مدى الصواريخ المستخدمة في القطاع والعوامات البحرية وقدرتها التدميرية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية. استهدفت القوات المسلحة اليمنية للمرة الثامنة حاملة الطائرة الأمريكية USS هاري ترومان وقطعا حربية تابعة لها. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، مضيفا أن هذا الاستهداف هو الثامن لحاملة الطائرات نفسها منذ مجيئها إلى البحر الأحمر. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من بيان مماثل للعميد السريع أشار فيه إلى تنفيذ القوات اليمنية عمليتين عسكريتين في إيلات بصاروخ مجنح وآخر باليستي من نوع ذي الفقار. قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون إثر عملية طهن نفذها شاب فلسطيني في وسط تل أبيب. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا في العملية، أحدهم جراحه خطر فيما ارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص أحد المستوطنين بالمكان. هذا وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن منفذ العملية هو صلاح يحيى يبلغ من العمر 19 عاما من طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي في غزة. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد صادقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 24 وزيرا في الحكومة كما أيدوا الاتفاق بينما أعرضه 8 وزراء. للمزيد بشأن اتفاق وقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى نتابع ما رصده الإعلامي فارس الصرفندي بشأن هذا الاتفاق.
المصادر الإسرائيلية ما زالت تؤكد حتى هذه اللحظة بأننا على أبواب البدء بتنفيذ الصفقة والاتفاق بدءا من وقف إطلاق النار في الساعة 8:30 بتوقيت القدس المحتلة إلى بدء إطلاق الأسرى الإسرائيليين في حوالي الساعة 4 بتوقيت فلسطين المحتلة، والمقصود هنا الأسرى الإسرائيليين. سيتم الإفراج كما تقول صحيفة هارتس عن 3 أسرى إسرائيليين سيتم تسليمهم للصليب الأحمر، فيما ستبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في سجون الاحتلال. المشكلة أن الاحتلال الإسرائيلي نشر قائمة ب735 أسيرا فلسطينيا دون الإشارة لآلية الإفراج عنهم. وكما أنا كنت على تواصل مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وأبلغوني بأن هناك مشكلة في القائمة التي تم نشرها من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، التي من المفترض أن تنشرها، لكن حتى هذه اللحظة لا نعرف إذا ما كانت هذه القائمة تم اللعب فيها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. مثلا إحنا الأمور التي تفاجأ بها ذوي الأسرى الفلسطينيين بأنه أسرى جلعاد شريط وهم 48 أسيرا والذين أفرج عنهم في صفقة جلعاد شريط وتم إعادة اعتقالهم في العام 2014، أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم في الأراضي الفلسطينية، لكن تبين الآن بأن الإفراج عنهم سيكون إلى خارج الأراضي الفلسطينية، يعني عملية إبعاد. كل هذه التفاصيل ما زالت غير واضحة. على ما يبدو أن الذي كان في بنود الاتفاق هو فقط أسماء الأسرى، لكن آليات الإفراج عنهم إلى أين سيتم الإفراج عنهم لا نعرف إذا هذه كانت موجودة أو ضمن الاتفاق أو لا. أيضا من الذي حدد من يفرج عنه في داخل الأراضي الفلسطينية ومن يفرج عنه خارج الأراضي الفلسطينية؟
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن صمود الشعب الفلسطيني هو العامل الأهم الذي فرض على العدو الإسرائيلي القبول بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الاحتلال سينسحب مرغما من الأراضي التي دخلها في قطاع غزة. وقال النخالة في كلمة له إن المقاومة الفلسطينية ستخرج من هذه المعركة وسلاحها بيدها، مضيفا أن المعركة الكبرى والتحديات الأكثر أهمية من مواجهة العدو هي جبهتنا الداخلية وضمان الوحدة. كما وجه النخالة التحية لإيران والمقاومة في لبنان والعراق واليمن، واعتبر أن مشاركتهم في معركة طوفان الأقصى معنا ستبقى علامة فارقة لدى شعبنا وأمتنا. واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية لمدن الضفة الغربية المحتلة وبلداتها، وكذلك تشن حملات دهم واعتقالات. فقد اقتحم جيش الاحتلال أحياء جبل الرحمة والنمرة بمدينة الخليل وبلدات إذنا غربا وبلدات دورة وخرصاء جنوب الخليل، وداهمت عشرات المنازل واحتجزت عددا كبيرا من المواطنين. وفي محافظة رام الله والبيرة اقتحمت قوات الاحتلال قرى عبود والنبي الصالح وبيت ريمة وكفر عين وقرى وبني زيد وكبر ودير غسانة شمال غرب رام الله وسلواد والمغير شرق المحافظة، إضافة إلى طول كرم من مدخلها الجنوبي وجابت الأحياء الجنوبية والشرقية والغربية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منفذا اعتداءات على قرى في الجنوب. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال تتوغل إلى أطراف بلدة بنت جبيل وتقوم بتجريف الأراضي وتقوم باقتحام المنازل في أطراف البلدة لجهة مارون الراس، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال عادة ما يسرقون أثاث المنازل في القرى التي يقتحمونها. إلى العناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن البحرية الإيرانية قادرة على خوض حروب بعيدة وقدرات صواريخها شهدت طفرة كبيرة. القوات اليمنية تستهدف للمرة الثامنة حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وقطعا حربية تابعة لها. مقتل وإصابة مستوطنين بعملية طعن في تل أبيب واقتراب اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، عند 9:17 تستمعون إلى ألوان ثقافية، أما الوصايا الخالدة فتقدم إليكم عند 9:51. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد النشرة نقدم إليكم إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:50. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:15. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:29. أما كلامكم نور فيقدم لحضراتكم عند 12:42. عند 12:52 نقدم إليكم فقه الصلاة. أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة تقدم لحضراتكم عند 2:20. أتمنى لكم أحبتي السعادة والخير وكذلك الصحة والعافية. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، نتوقف في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية عند أحد المعالم التاريخية والتراث العريق الذي يتحدث عن نفسه بنفسه لما فيه من أبنية ومعالم تاريخية تضم في جنباتها أحداثا مهمة شهدتها بلاد فارس. إنه كاخ غولستان، أي قصر غولستان الكائن في وسط العاصمة طهران، حيث يتوافد الكثير إليه لمشاهدة تلك الآثار.
نعم مستمعينا الأكارم، إن مشاهدة النقوش التاريخية والعمارة الإيرانية الفريدة والقيام بجولة بقصر غولستان وتاريخ إنشائه وعمليات التطوير المتلاحقة فيه والتقاط الصور الفوتوغرافية مع أجمل القطع الأثرية المعروضة وكذلك الفيديوهات القصيرة مع الأثاث المزين والتجول في حديقة القصر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة النوافير ذات الأشكال الملونة واستذكار الأحداث التاريخية التي شهدها القصر من إقامة الاحتفالات الرسمية ومراسم تتويج الملوك وغيرها من المناسبات التي كان يحضرها الملوك، إضافة إلى استخدام مصدات الرياح الموجودة بالقصر للسماح برياح التبريد للتحرك من خلال الهيكل ومشاهدة المجوهرات الثمينة، كل ذلك يعطي إحساسا بأنه في عالم غير الذي يعيش فيه، لا سيما وأن هذا القصر يقع وسط العاصمة وفي أكثر نقاط العاصمة ازدحاما وحركة شعبية لوجود الأسواق الكبيرة التي تحيط بهذا القصر.
مستمعين الكرام، عندما يدخل الزائر في أجواء القصر فلا خبر عن الزحام والضجيج ولا الباعة المتجولين ولا عربات النقل. بعد الدخول في أجواء القصر وسماع خرير المياه ومشاهدة الألوان والفنون المعمارية الفريدة التي لا أثر منها في الأبنية الحديثة خارج القصر، يرى الزائر نفسه وكأنه عاد إلى القرون الماضية، وكأنه يسمع ويرى حركة أهل البلاط في أنحاء القصر وجلوس الملك على العرش الرخامي الأبيض.
نعم مستمعين الأكارم، قصر غولستان هو في الواقع مجمع تاريخي يضم العديد من القصور والقاعات الملكية، وكلها تقع في حديقة واسعة. تذكرنا هذه المجموعة من المعالم والأبنية بعدد من النقاط المثيرة للاهتمام، منها هندسة هذا المجمع، والتي تعتبر هندسة معمارية احترافية وملفتة للنظر، وتبهر كل مشاهد بأساليبها ونقوشها الأوروبية وتكاملها مع الفن الإيراني.
تم تصميم هذا المجمع وبناؤه بطريقة جعلته يستخدم خلال فترة القاجار للحكم والإقامة الملكية، كما أنه كان بمثابة مكان لتعليم وتدريب الفنانين والمهندسين المعماريين. يمكن اعتبار هذا المجمع مكانا للإنتاج الفني في القرن 19، ويعتبر أهم مركز فني في زمن الحكم القاجاري.
في هذا المجمع يمكن رؤية النمط المعماري وفن الزخرفة في الفترة القاجارية، خاصة في عهد ناصر الدين شاه. يظهر قصر جولستان تأثر الإيرانيين بالفن الأوروبي، وهو يحكي عن قصة دمج كلا الأسلوبين من قبل الإيرانيين، حيث تمكن الفنانون الإيرانيون من اتخاذ خطوة كبيرة نحو الحداثة وخلق مثل هذه التحفة الفنية لتتماشى معها، وهو ما كان يطمح إليه ناصر الدين شاه الملك القاجاري.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ندعوكم لمتابعة فقرة أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، أهلا بكم. لقد تناول الكتاب والمؤرخون قصر جولستان، هذا المعلم التاريخي المهم، في تأليفاتهم مباشرة أو بشكل غير مباشر في أعمالهم. فيما يلي أعزائنا الأفاضل نشير إلى بعض من تلك الكتب. كتاب جاه نيجار قصر جولستان الذي نشر لأول مرة عام 2019 يقع في 330 صفحة بقلم هميون خداداد وفائزة أمين دهقان. يتناول الكتاب تقارير تاريخية حول تاريخ القلعة الملكية في قاجار، أي قصر جولستان، اعتمادا على منهج وثائقي في إطار تسلسل زمني. كتاب روزنامي خاطرات ناصر الدين شاه قاجار من عام 1309 حتى 1310 للهجرة، طبع الكتاب عام 2016 بقلم ناصر الدين شاه قاجار. يقع الكتاب في 821 صفحة، ويحتوي الكتاب على الوصف الكامل لرحلات الملك إلى قم ولار وجيلان والأحداث اليومية مثل عمليات فصل بعض رجال الدولة والمنشآت الحكومية والموضوعات المتعلقة بالصيد والاستجمام في المناطق المحيطة بطهران وتقارير المناخ وما إلى ذلك. بطبيعة الحال، من خلال هذه التقارير ستكون المعلومات النقية والمباشرة متاحة للباحثين، خاصة في مجال التاريخ المعاصر. أما كتاب في تكريم تسجيل النسخة الخطية لجامع التواريخ والشاهنامة لبايسن قري وخمسة للنظامي في الذاكرة العالمية عام 2017 يقع في 90 صفحة. كتاب هزار يكشم دار هزار يكنقش، وهو يتناول آخر حوار بين شهرزاد وصنيع الملك في قصر جولستان عام 2017 ويقع في 150 صفحة. كتاب بانوان خوشنويس إيران الزينب شهد تا أم سلامة عام 2014 ويقع في 148 صفحة. كتاب بانو زياء السلطنة خوشنویس قاجاری تبار نشرته در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز معرفی فرهنگی عام 2017. كتاب ایران از دیدگاه ژاک دو مورگان، وهو يحتوي على مجموعة من الصور التي التقطها عالم الآثار الفرنسي جان جاك دو مورغان، نشر الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر عام 2001 ويقع في 79 صفحة باللغتين الفارسية والفرنسية. كتاب تحفة الملوك عام 1998، وطبع الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر، ويقع في 38 صفحة. وكتاب جانجيني كتب فانافا إسخاتي لدار كاخ جولستان للنشر عام 2010 باللغتين الفارسية والعربية. لا شك أعزائنا الأفاضل أن مطالعة هذه الكتب تساهم في معرفة المزيد عن تفاصيل التاريخ التي تضمها جدران هذا القصر العظيم، وهو كاخ جولستان أو قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، ونعرفكم في هذه الحلقة من البرنامج على قصر جولستان.
أيها الأحبة، إلى جانب آخر من الفنون التي تشغل الأنظار نحوها، وهو فن القاشاني الذي يعد تجسدا عمليا أيما تجسيد في قصر جولستان، إذ يمكن للزائر رؤية زخارف غير عادية، من بينها القاشاني الذي يحتل جزءا كبيرا من الأبنية الموجودة في هذا المعلم. يحتوي الفن القاشاني في هذا المجمع على مجموعة متنوعة من الموضوعات، والتي تشمل الأساطير والصيد والمصايد والمعارك والرومانسيات والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية والنباتات والحيوانات والملوك ورجال البلاط والمسؤولين الحكوميين ورجال الدين وغيرهم.
مستمعين الأحبة، من خصائص الفن القاشاني المستخدم في هذا القصر توسيع مساحات التواصل مع العالم الغربي، وجنوح أهل الفن في تلك الحقبة نحو الغرب وفنونه، إذ يمكن رؤية تجلي هذا الأمر في المضامين التي يحملها القاشاني المستعمل في القصر. بشكل عام يمكن وصف الجوانب الأكثر فعالية للقاشاني في هذا المجمع على النحو الآتي:
الإعجاب وتقليد المصنفات والصور المستوردة من الغرب، تقليد أساليب عمل الرسامين الإيرانيين الذين عملوا على أسس الرسم الغربي، التوجه نحو الموضوعات الأدبية، تأثر صناعة الطباعة الحجرية، تأثر تقنية تصوير القاشاني.
نعم أيها الأكارم، دفع ملوك القاجار وخاصة ناصر الدين شاه بأذواقهم الشخصية عالم الرسم لتلك الحقبة إلى اتجاه ابتعدت فيه اللوحة الإيرانية عن آثارها التقليدية بشكل تدريجي، وتم إجراء تغييرات ملحوظة في الفن الإيراني. في هذا العصر يجب أيضا الانتباه إلى دور الآراء والأنشطة الفنية لأشخاص مثل فرصة الدولة الشيرازي، كمال الملك، صنيع الملك وغيرهم، الذين كانت أعمالهم نموذجا لفنانين آخرين وأصبحت الداعمة الأساسية لهم لتقليد الأعمال الغربية. يمكن رؤية تأثير الرسامين الأوروبيين وخاصة أعمال رسامي عصر النهضة والباروكية بوضوح في مختلف قاعات البلاط.
أدى استخدام الأساليب الغربية في فن القاشاني الذي يحتفظ به هذا المجمع إلى حالة من الازدواجية، إذ يظهر استخدام أساليب الرسم الغربية مثل التضليل وإعطاء حجم للرسوم والميل نحو رسم عالم الطبيعة جنبا إلى جنب الأساليب التقليدية في صناعة الصور، حالة من عدم التجانس. لذلك نجد استخدام مبادئ الرسم الغربي بشكل غير كامل وغير مبدئي، وهذا يشير إلى أن الرسام إما لم يعرف هذه المبادئ أساسا أو لم يعرفها بشكل كامل.
لم يكن وصول الإنجازات الجديدة للحضارة الغربية بما في ذلك صناعة الطباعة الحجرية وتقنية التصوير الفوتوغرافي بعيدا عن تأثير الأساليب المستخدمة في الفن القاشاني، فقد شارك عدد من رسامي الكتب الحجرية في تصميم زخارف هذه المجموعة، ويمكن رؤية توقيع شخص يدعى مصطفى، والذي كان من أشهر الفنانين في هذا المجال في البلاط. كانت صور المطبوعات الحجرية في هذه الفترة نموذجا لعمال البلاط.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج ألوان ثقافية، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمت فر، أستاذ جامعي وأكاديمي من طهران. دكتور تفضل، ما هي أهمية حضور المتاحف بصورة عامة في تحريك العجلة الثقافية في البلاد، وكيف تنظرون إلى التجربة الإيرانية في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. بالنسبة للمتاحف، بالحقيقة هي قضية ثقافية تاريخية تتحدث عن الجذور الحضارية والثقافية والتاريخية لكل شعب ولكل بلد وقوم، وبالحقيقة هي ضرورة في المجتمعات. الإنسان في المتاحف أو الحكومات بالحقيقة أو بعض البلدان، هناك شخصيات يقومون بجمع القضايا التاريخية لكي الإنسان يتعرف على ما كان إرث حضاري وثقافي له، وكذلك هذه النظرة للإرث التاريخي الثقافي الحضاري تشد العزم عند البشرية وعند المجتمعات لكي تسير على النهج الصحيح والنهج السليم الحضاري الثقافي الذي يتأصل بحقائق الحياة الإنسانية. والإنسان في هذا المجال يشعر أنه مكانته في التاريخ أين تكون، أين يقف من التاريخ، وماذا هو دوره في اليوم لكي يرسم الصورة الجميلة التي بدأها أجداده وأسلافه، وتستمر هذه على يد الجيل الحي الحاضر بأروع شكل. وربما هناك في المتاحف نتعرف على قضايا علمية وتطورية لمستها وأنجزتها الأسلاف الماضية، فالإنسان يشعر بأنه اليوم عليه أيضا أن يكون ذات إبداعات وذات تقنيات لكي يتطور المجتمع وكذلك الحياة في الكرة الأرضية. وهناك ربما تكون استفادة بشكل استمرارية لتلك الإنجازات التي نشاهدها في المتاحف، لأن ربما على أساس على ما يمكن أن نقول هو الأحداث التي وصلت للبلدان، الأحداث إما كالزلزال أو الحريق أو أشياء أخرى، ومناطق هناك أبيدت، وربما بالحروب مناطق هناك أبيدت وبقي منها شيء قليل في المتاحف، فمن على أساس هذه الأشياء وبمشاهدة هذه الأشياء نتعرف على الإنجازات، وبالحقيقة نستمر على ذلك النهج، وكذلك نتعرف على التاريخ الماضي. في الحقيقة إيران الإسلامية لها دور هام في المتاحف وإنشاء المتاحف وكذلك الاهتمام بالمتاحف، وللأسف يمكن القول أن هناك يعني سرقات أصبحت من قبل البلدان الأوروبية وأمريكا، لما كنا نحمله من إرث وموجود في بلداننا كما شاهدنا في العراق، هناك أصبحت سرقات كبيرة للإنجازات الحضارية والثقافية في الماضي. في الحقيقة المتحف هو التاريخ العيني، التاريخ الحاضر، التاريخ الذي نشاهده بأم عيننا ولا ينقل إلينا. ربما هناك نقل بالتأريخ بالألفاظ تكون أخطاء، لكن حينما ندخل إلى المتحف ونشاهد الآثار الموجودة فهو تأريخ يتحدث لنا بوجوده، وليس هناك ضرورة يعني أن يتحدث شخص، أو بالحقيقة هي الضرورة موجودة، لكن حينما نشاهد هذا الشيء في المتحف نحن نفهم بصورة مباشرة عبر هذه الأشياء الموجودة في المتاحف. فلا يمكن الكذب ولا يمكن الافتراء على الشعوب حينما تكون الشعوب لديها آثار مثبتة تاريخيا، ولا يمكن للآخرين أن يزيفوا تاريخ تلك الشعوب، حضارة تلك الشعوب، وينسبون لهم الجهل وعدم الحضارة. كما يقال أن البلدان الإسلامية لم تكن يعني في ذلك المستوى في الكتب والأراجيف الموجودة يعني الأكاذيب، لكن حينما نشاهد الإنجازات الحضارية في البلدان الإسلامية هي هذه تتحدث مع كل العالم بأننا كيف كنا وكيف كنا نفكر وكيف كنا نعيش ونحن أصحاب حضارة عريقة إسلامية قوية، ونفخر بديننا عبر هذه وبأفكارنا وبآرائنا عبر هذه الإنجازات في المتاحف التي نشاهدها بأم عيننا.
نعم، كان معنا دكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضورك الطيب معنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج ألوان ثقافية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نعرفكم على قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، يرمز الماء والمرآة في الثقافة الإيرانية إلى النظافة والنور والصدق والمحبة. إن استعمال المرآة في الأبنية مأخوذ من هذه الثقافة. هناك الكثير من النقوش المستعملة بواسطة المرايا، تستعمل المرايا بضخامات مختلفة، لذلك فإن من أبرز الفنون الجميلة التي تبدو جلية أمام نواظر الزوار هو فن المرايا، الذي يزين جدران البلاط بصور وأشكال متميزة. الواقع هو أن فن المرايا من الفنون الإيرانية الشعبية التي تستعمل بشكل واسع في تزيين المزارات المقدسة والقصور. في هذا الفن يقوم الفنان بتقطيع المرايا إلى قطع صغيرة وكبيرة وبأشكال متنوعة، ومن ثم لصقها في أماكنها المخصصة لينتج فضاء زاهيا ومشعا نتيجة انعكاس النور وبزوايا مختلفة.
إن انعكاس الضوء في أجزاء واسعة فيما بين المرايا يخلق لمعانا وجمالا خاصا، وبالطبع يعتبر غطاء مناسبا جدا وجميلا لتزيين المباني من حيث القوة والمتانة. إذا كانت مشاهدة السطح الخارجي لمباني مجمع جولستان تثير الإعجاب في نفس الناظر إليها، فإن أعمال القاشان الملون وفن المرايا المستعمل داخل المباني ستذهله بلا شك، حيث تشد تلك المساحات الجميلة القلوب نحوها، ولعل أجمل قاعة يتجلى فيها فن المرايا هي قاعة المرايا، وهي إحدى قاعات قصر جولستان، والتي تقع غرب المجمع وفوق مدخل المبنى الرئيسي وفي غرب قاعة السلام. هذه القاعة مع قاعة السلام بناها صنيع الملك عام 1874 للميلاد، واستمرت زخرفتها حتى عام 1881.
الزخارف المذهبة على الأحجار من بين الزخارف الشائعة في عصر القاجار، ومبنى شمس العمارة أي العرش الملكي الرخامي يحملان هذه الزخرفة الجميلة. هذه الأنواع من الزخارف في مجمع جولستان لها طبقات مختلفة، والتي تشمل الدعامة الحجرية، الطبقة الوسطى اللاصقة، الورقة الذهبية، الطبقة الواقية.
في هذه الزخارف تم استخدام صفائح معدنية بسمك 1/10 ميكرون و3/10 ميكرون للتذهيب، ولا يوجد أثر للصباغة أو مساحيق المعادن. يدل استخدام الصاج على مهارة صاغة الذهب في تلك الحقبة، واستخدام تقنية لصق الذهب، والتي تستخدم في لصق ألواح الذهب الرقيقة على الجص والحجارة لتزيين السقف والجدار. استخدام الذهب في الزخارف المعمارية لهذا المبنى والأناقة والاهتمام بمتانته أمر يضاعف من عجائب هذا المجمع.
مستمعينا الكرام، عند زيارة قصر جولستان يمكن للزائر الاستفادة من المرافق الخدمية الأخرى، منها بازار الحرف اليدوية، حيث العديد من أكشاك الحرف اليدوية في المجمع التي تمنح مشاهدتها شعورا بالراحة والطمأنينة. إذا كان الزائر يشعر بالتعب أثناء زيارته للمعالم الأثرية ورغب في الراحة قليلا، بإمكانه زيارة مقهى قصر جولستان وتناول الشاي المعطر وطلب الطعام في هذا القسم.
إن تخليد اللحظات السعيدة التي يقضيها الزائر في هذا القصر من خلال التقاط الصور هو ما يطمح إليه الجميع، خاصة إذا كانت الصور تحمل نكهة الماضي، الأمر الذي يتم توفيره في كشك التصوير، حيث يقوم الزائر بارتداء الملابس التي كانت رائجة في العهد القاجري والتقاط الصور في تلك الأجواء.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. لا يمكن اعتبار قصر جولستان مجرد هيكل معماري تاريخي، تعتبر هذه المجموعة كنزا ثمينا للأعمال التاريخية لإيران والعالم، وهذا ما يميز هذه المجموعة عن نظيراتها الإيرانية، ولذلك فقد تم تسجيله رسميا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تعتبر بنية هذه المجموعة علامة على تطور العمارة الإيرانية خلال هذه الفترة، فقد تأثرت العمارة الأصلية لإيران بالعلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع الدول الأوروبية، وتم تصميمها على غرار العمارة الكلاسيكية الجديدة في أوروبا، حيث شهد كل شيء فيها بدءا من الهندسة المعمارية إلى ملابس النساء في القصر التأثر بالثقافة الغربية، الأمر الذي كان نتيجة هذا الحدث، وقد أدى إلى ظهور أسلوب جديد في البناء والفن المعماري الإيراني ما يشار إليه باسم مدرسة طهران للهندسة المعمارية. لكن التأمل في انطباعات السياح الأوروبيين عن هذا القصر يشير إلى أن قصر جولستان يكشف عن الظروف الاجتماعية والثقافية لإيران في ذلك الوقت، حيث كان الإيرانيون تحت تأثير التحولات الثقافية والاجتماعية والصناعية الأوروبية، من ناحية أخرى تعتبر رحلات ناصر الدين شاه إلى أوروبا وتأثره بالتطورات في أوروبا من الأسباب المهمة لقفزة مفاجئة في الروح المعنوية والثقافية للشعب الإيراني، والتي لم يكن لديهم بالتأكيد الاستعدادات اللازمة لمواجهتها. كل ذلك انعكس في البناء المعماري والفني الإيراني، ويبدو الأمر كما لو أن هذه التناقضات أصبحت سمة جوهرية وداخلية لقصر جولستان.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم مستمعين الأكارم من برنامج ألوان ثقافية. استمعتم لهذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق. الجمال هو حالة التزين الذي يبديه الإنسان بين المجتمع الذي يعيش فيه، حالة الإنسان الذي يبدي للآخرين ما يكون طريقة ويكون شيئا محببا للأناس الذين يعيشون حوله. إن الله تعالى يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم وأن يتجمل. إذن هي دعوة لنا، دعوة للجميع، أن يكون الإنسان فيما يعيش فيه في هذه الدنيا بين إخوانه أن يتزين وأن يهتم بهندامه. ليس دائما أن يكون الإنسان لا أباليا في مثل هذه المسائل يكون ذلك عملا خيرا بالنسبة إليه، بل على العكس من ذلك. إن الله يحب للإنسان أن يكون ذا منظر يقبله إخوانه وأن يكون متزينا. لا نقصد بذلك أن يكون هذا هو الأساس الذي على أساسه يقبل أو لا يقبل بين الناس، وإنما أن يبدي صورة لذلك وأن يبدي شيئا يكون مقبولا عند الناس. في حديث آخر لرسول الله أنه قال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. شيء مميز. الشامة هي الشيء المميز في الجسد أو في وجه الإنسان. يمكن للإنسان المؤمن أن يكون ذلك الشيء المميز في داخل المجتمع وفي داخل الناس. أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. أمير المؤمنين يقول: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. ما لنا إذا أردنا أن نقابل مسؤولا أو نقابل سلطانا أو نقابل صاحب مركز مرموق أن نتهيأ لساعات ونحن نبدي ونصلح بهذا الهندام لمقابلة قد لا تدوم إلا إلى دقائق، بينما في حياتنا العامة حينما نقابل إخواننا المؤمنين تجد كثيرا منا يبتعد ابتعادا عن هذه التجملات ويحسبها أنها ليست من الدين. لا، هي من الدين، والدين والله يحب للإنسان الجميل أن يبدو بجماله وأن يتزين ما أمكنه حتى يتحول إلى شامة في داخل ذلك المجتمع الذي يعيش فيه ليكون شيئا مميزا مقبولا. البس، الإمام الصادق يقول: البس وتجمل، فإن الله جميل يحب الجمال، وليكن من حلال. هذا هو المقياس. المقياس أنه ما دام من المال الحلال إذن على الإنسان أن لا يتورع عنه أبدا. قل، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا إذن الشيء الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي يرتجيه الله سبحانه وتعالى أن ينظر أثر النعمة على الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يغفر لنا، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تكتراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن البحرية الإيرانية قادرة على خوض حروب بعيدة وقدرات صواريخها شهدت طفرة كبيرة. القوات اليمنية تستهدف للمرة الثامنة حاملة الطائرة الأمريكية ترومان وقطعا حربية تابعة لها.